بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. طيب، ندخل في الدرس إخواني في الله، وإن بقي شيء ننظر الأسئلة بعد ذلك. انتهينا في درس البارحة الحمد لله عز وجل من الكلام على أقسام المياه. ندخل في الفصل الذي بعده. قال: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا، وبوله إلا الذكر الرضيع، ولعاب كلب وروث، ودم حيض، ولحم خنزير، وفيما عدا ذلك خلاف، والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. لما انتهى رحمه الله من الكلام على المياه وما هي المياه التي يجوز لنا أن نتطهر بها، وهي الطاهرة المطهرة، وبين المياه التي لا يجوز لنا أن نتطهر بها وهي النجسة، أو المياه الطاهرة التي قد خرجت عن وصف الماء إلى وصفها بعصير أو لبن أو شاهي أو قهوة أو مرق ونحو ذلك. ناسب هنا أن يذكر في هذا الفصل بعد فصل المياه النجاسات التي إن وقعت في ماء طاهر نجسته وأخرجته عن القسم الأول إلى القسم الثاني، وهو الماء النجس الذي لا يجوز لنا أن نتطهر به. فقال: والنجاسات، والنجاسات جمع نجس، النون والجيم والسين بكسر الجيم أو فتحه، نجس أو نجس، كله صحيح في اللغة، ومعناه القذر، الشيء المستقذر. والنجاسات كما سيأتي ذكرها في هذا الفصل إن شاء الله. وحاصل ما ذكر الإمام الشوكاني في هذا الفصل من النجاسات على قسمين: القسم الأول نجاسات متفق عليها أنها نجسة، والقسم الثاني اختلف العلماء فيها هل هي نجسة أو ليست بنجسة لاختلاف الأدلة والتعديلات فيها. قال رحمه الله: غائط الإنسان. الغائط معناه البراز، ويقال البراز، ويقال أيضا في اللغة العربية الخرأ، وهو معروف. قوله غائط الإنسان مطلقا يعني بمطلق، بالمطلق هنا سواء كان هذا الإنسان ذكرا أو أنثى، كان صغيرا رضيعا أو كان كبيرا، أو كان كبيرا، هذا معنى المطلق. وأما نجاسة الغائط، غائط الإنسان، فلا خلاف فيه بين العلماء أنه نجس، أنه نجس. هكذا نقل العلماء الإجماع على نجاسة الغائط كالإمام النووي وكابن حزم وغيرهما، وهكذا كان شيخنا رحمه الله في دروسه كالعمدة والمنهج، منهج السالكين، يذكر لنا هذا الإجماع، يذكر هذا الإجماع. والدليل على نجاسة غائط الإنسان شيء ظاهر، شيء ظاهر، لكن من ناحية التأصيل والتأسيس أذكر الدليل. من ذلك حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد في السنن، وكلاهما حديث صحيح، وكان يصححهما شيخنا رحمه الله أيضا، والمعنى واحد، أن الإنسان إذا جاء إلى الصلاة وهو لابس النعلين أو الخفين قال: فلينظر فيهما، فإن رأى فيهما أذى مسحهما بالتراب. وفي رواية: طهري نعل أحدكم إذا وطأ الأذى بالخف أن يمسحه بالتراب، أن يمسحه بالتراب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الطهارة بالمسح بالتراب تدل على أن هذا الأذى، ومعنى الأذى هو غائط الإنسان، معنى الأذى في هذا الحديث إذا وطأ أحدكم الأذى بنعليه أو بخفيه فليمسحهما، الحديث الأذى هنا هو هذا الغائط، غائط الإنسان، غائط الإنسان. وكذلك من الأدلة كما سيأتي معنا إخواني في الله، أن البول، بول الإنسان نجس، فإذا غائطه نجس من باب إيش؟ من باب أولى. ما هو أشد؟ ما هو الأشد في القذارة، الغائط أو البول؟ الغائط. لو جاء إنسان بال في يد إنسان نجاسة، لكن لو جاءوا إيش، ها افرضوا يعني هبوا تغوط، إيش المستقذر الشديد؟ الغائط، البراز. إذا مسك الخرى، مسك الخرى بيده أشد من لو مسك إيش، البول. إذن هذا من باب أولى، أن الغائط كما هو معروف نجس بلا خلاف بين العلماء. قال: وبوله إلا الذكر الرضيع. هذه الجملة التي ذكرها الإمام رحمه الله فيها مسألتان. المسألة الأولى: بول الإنسان الكبير أو المرأة كانت كبيرة أو صغيرة، رضيعة أي ترضع أو تأكل، بول الإنسان الذكر الكبير الذي يأكل ويشرب وما فوق. وهكذا النساء، كن صغيرات رضيعات أو كن مما يأكل الطعام. هذا القسم الأول من البول، بول الإنسان الكبير، هل هو نجس أو ليس بنجس؟ لا خلاف بين العلماء في نجاسة بول الإنسان الكبير، وهكذا بول النساء ولو كن صغيرات رضيعات يرضعن من أمهاتهن. هذا شيء لا خلاف فيه بين العلماء. والدليل على نجاسة بول الإنسان الكبير حديث أنس في صحيح البخاري ومسلم، في الرجل الذي جاء ودخل المسجد فبال في طائفة من المسجد. إيش معنى طائفة؟ أي في جانب، هكذا في ركن بال. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بسجل من ماء، بدلو من ماء، فصبه على هذا البول، على هذا البول، فطهر المسجد وذاك الموضع بهذا الماء. ولو كان بول الإنسان الكبير ليس بنجس، ما إيش، ما دعا بالماء وصب، ولا قال للأعراب تعال إن هذه المساجد لا تصلح لهذه الأمور، لا تصلح لهذه الأمور، إنما هي لكذا وكذا. فهذا هو الدليل على نجاسة البول، بول الإنسان. المسألة الثانية والقسم الثاني من البول، بول الذكر الرضيع. عندك طفل ذكر يرضع من أمه، يرضع من أمه، هو لا يأكل التمر، لا يأكل البطاط أو الكوسة والخضار ولا شيء، إنما ما يتغذى في الغالب العام إلا من ثدي أمه، هذا معنى الرضيع. هل إذا بال هذا الرضيع على أمه، على أبيه، على أخيه، على أخته وهم يحملونه، هل بوله هذا نجس أم هو طاهر؟ قولان مشهوران للعلماء، واختار شيخنا رحمه الله قول الجمهور من السلف والخلف أن بول هذا الرضيع نجس، بوله نجس، ولكن خفف في تطهيره، ولكن خفف في غسله وتطهيره. والدليل على ذلك حديث أبي السمح وحديث علي بن أبي طالب في السنن، كلاهما حديث صحيح، وغير هذين الحديثين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل بول الجارية، يعني البنت الصغيرة الرضيعة، قال هذا بولها يغسل غسلا دل على نجاسته. قال ويرش من بول الغلام. يرش، إيش معنى الرش؟ ها، يأخذ نشاش ويرش هكذا، يعمم ذاك البول الذي جاء على فخذ الإنسان أو على الطراحة أو على البطانية. تعرفوا البطانية؟ إيش نقول بالعدني نحن؟ كمبل. أيوة، أو على ثوبك وقميصك أو على الفوطة والمعوز. إذا بال عليك هذا الرضيع تأخذ شيئا من الماء يسير هكذا في الكف، وإيش؟ وتصب عليه. هذا الرش يقال له أيضا الإتباع، تتبعه بالماء، تصب عليه ماء، ولا يجب عليك فركه، غسله، هذا التحريك هكذا هذا غسل. وأما النضح والرش ترمي عليه ماء فقط بدون أن تمسح، بدون أن تدلك الدلك هذا، ولا تفرك هذا الفرك، ولا عند القصبة تأخذ، ها؟ لا، بول هذا الرضيع الذكر إذا كان رضيعا ترش عليه، ترش عليه الماء رشا، أو تنضح عليه الماء نضحا ولا يغسل. هذا نفسه دليل على أن هذا البول نجس، وإلا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنضح وبصب الماء وبرش الماء على هذا البول، على هذا البول. إذن هذا هو الراجح الذي اختاره شيخنا رحمه الله، وهو قول جمهور السلف والخلف، قول مالك والشافعي وأحمد وجماعات من أهل الحديث والفقه وغيرهم، أن بول الذكر الرضيع أيضا هذا نجس. وبقيت فائدة إخواني في الله في الرضيع هذا، هذا الرضيع أحيانا قد يبكي والأم مشغولة بشيء، فتقوم وتعطيه إيش؟ لحسة عسل، لحسة عسل، أو تعطيه مثلا لقمة هكذا تسكته بها، الأصل أنه يرضع، لكن أحيانا يزعجها فتعطيه لحسة عسل، أو يمرض عنده عصرة في البطن وكذا فتعطيه شيء من العسل لأجل اللثة. تعرفون السنان هذا خطير، ها، متعب. فإيش يفعلون؟ يقولون دائما قبل سن التسنين يعطى ماذا؟ يأخذ عسل في الصباح وتدلك إيش؟ اللثة، كل يوم صباح، كل يوم صباح، حتى تتفتح، يعني تنفتح المسامات، وما يضره كثيرا الإيش؟ هذا التسنين وخروج الأسنان. إذا كان هذا الرضيع يعطى شيئا من العسل لأجل التداوي، أو لأجل أن يسكت، أو لأجل أن يسكت، أو لقمة لأجل أن يسكت، أو للتداوي، يشرب دواء الحمى، هل هذا صار رضيعا، يعني ما زال رضيعا، أو أنه صار ممن يأكل الطعام، مما يأكل الطعام؟ الجواب أفتى الإمام أحمد والحنابلة، وهكذا كان شيخنا رحمه الله يفتي به دائما في دروس متقدمة ومتأخرة كالعمدة والمنهج، أن هذا ما زال رضيعا لا يخرج بهذه اللقمة أو اللقمتين أو الدواء عند المرض أو شربة عسل لأجل الدواء أيضا وعصرة البطن لا يخرج عن كونه رضيعا، هذا لا تضر، ما زال رضيع، وهذا بحمد الله ظاهر. لكن فائدة أخرى أكبر منها وهي المشهورة عندنا، لو كان هذا الرضيع يرضع من لبن البهائم، لبن البقر والمعز، أو من الحليب هذا المجفف الدانو والنيدو، الأم أرضعته شهرا جف اللبن ما فيها لبن، نقوم بإعطاه إيش؟ مصاصة. تعرفون المصاصة ولا؟ أيوة. يعيش على هذا الدانو، يعيش على النيدو، هل ما زال هو رضيع فبوله يخفف في تطهيره، أم أنه صار ممن يأكل الطعام؟ من عنده جواب؟ ها؟ من الذي تكلم؟ ها؟ ما في فرق، نفس حليب الأم. حول. هذا قول كان يذكره شيخنا رحمه الله عن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة قبل الشيخ بن باز، وهو شيخ الشيخ بن باز. والقول الثاني قول الإمام العلامة ابن باز، وأن هذا الطفل وإن كان صغيرا جدا ولكن يعيش على اللبن المجفف أو حليب الأبقار أو المعز، فخرج عن كونه رضيع فصار ممن يأكل الطعام، فيجب أن يغسل بوله غسلا كبول الكبير، كبول الكبير. قال رحمه الله: ولعاب كلب. نعم، هذه مسألة، هل الكلب كله نجس؟ كله نجس، شعره ورجله وبدنه ولعابه وفمه، هل كله نجس أم أنه كله طاهر، أم أن لعابه وفمه ولسانه هو النجس؟ ثلاثة أقوال في المسألة، وكان شيخنا رحمه الله يختار في جميع دروسه هذا القول الثالث، أن الكلب فمه ولعابه هو النجس، فمه ولعابه ولسانه هو النجس. وهذا قول جماعة من السلف كالإمام مالك وكالإمام الأوزاعي وكالإمام الشوكاني كما ترون هنا، قال ولعاب كلب، ما قال كل الكلب، ما قال كل الكلب نجس أو كله طاهر. فكما قدمت لكم هذا اختيار الشيخ رحمه الله، وهو قول الإمام مالك وقول الإمام الأوزاعي قول الشوكاني رحمه الله. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، في مسلم: أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. الأمر بالغسل يدل على إيش؟ على نجاسة. وإلا أنت مثلا الآن لو تفلت في يدك، هل تذهب تغسل ولا تمسح؟ تمسح مسح. يدل هذا المسح على أن هذا التفال إيش؟ طاهر، وهو طاهر بلا خلاف، والنخامة والمخاط وعرق الإنسان كل هذا طاهر بلا خلاف بين العلماء. لكن إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل كذا، يغسل من كذا، اغسله سبعا، ها، اغسل ذكرك وتوضأ، الأمر بالغسل هذا يدل على أن هناك نجاسة خلاف الطهارة، فهذا هو الراجح، والله تعالى أعلم، اختيار الشيخ رحمه الله تعالى. قال: وروث. ما معنى الروث؟ الروث معناه خرى البهائم، بعر البهائم، بعر البعير، ويعني غائط الأغنام وغائط الأبقار والمعز ونحو ذلك، هكذا الدجاج والطيور. هل هذه الأشياء الروث، روث الحيوانات، طاهرة كلها أم أنها نجسة كلها أم أن ما يؤكل أي حيوان يؤكل فبوله وغائطه بعره طاهر وما لا يؤكل فهو نجس؟ ثلاثة أقوال في المسألة، وكان شيخنا رحمه الله يختار قديما وحديثا في دروسه في العمدة وفي الدراري وهكذا في حتى في منهج السالكين ونحو ذلك، يرى كما يرى جماعة من السلف والخلف أن روث الحيوانات كلها طاهرة طاهرة. هذا قول النخعي والشعبي، وروي عن أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل، وهو قول أيضا الظاهرية وقول الظاهرية. والدليل على أن روث الحيوانات كلها طاهرة أدلة كثيرة، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرضى أن يشربوا من بول الإبل، وأمر أيضا بالصلاة في مرابض الغنم. إيش معنى مرابض الغنم؟ زرائب الغنم، زريبة الغنم إيش فيها؟ فيها الروث وفيها البول فيها، نعم. فكذلك من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طاف على الكعبة على ماذا؟ على بعير، على بعير طاف بقرب البيت الحرام داخل الصحن، ما هو بعيد، داخل الصحن بقرب الكعبة والناس حوله، طاف على بعير، وهذا البعير لا يخلو من إيش؟ من يعني بعر وأيضا من بول ونحو ذلك، فدل أن بول وروث الحيوانات طاهرة. سيقول قائل هذا في المأكول الذي نأكل اللحم، نأكل لحمه فيقاس عليها البقر والدجاج ونحو ذلك، والجواب أيضا ما لا يؤكل لحمه الأصل في روثه وبوله الطهارة، فمن قال أن هذا الشيء نجس، هذا الشيء نجس وهذا الشيء كذلك نجس، فعليه ماذا؟ فعليه بالدليل. هذا أصل متفق عليه أنه لابد من دليل، يكون عندنا أصل براءة تستصحب، فمن قال خلاف هذا الأصل وخلاف هذه البراءة فعليه الدليل، فعليه الدليل. قولهم في حديث ابن مسعود لما قال له أتيني بثلاثة أحجار، فجاءه بحجرين وإيش وروثة، فرمى الروثة قال إنها إيش؟ رجس. ما معنى الرجس؟ لها تسعة معاني، الرجس له تسعة معاني، لا تظن أنه نجس، نجس هذا واحد من تسعة، واحد من تسعة، بقي رجس معناه خبيث، ورجس معناه مستقذر، ورجس معناه حرام، ورجس ونحو ذلك. فإذن لا يصلح مثل هذا الاستدلال، لا يصلح مثل هذا الاستدلال. والمسألة مشهورة، وهناك قول آخر كما تقدم أن بول وغائط ما يؤكل لحمه من الحيوانات طاهر، وما لا يؤكل من الحيوانات نجس فلا تثريب. قال ودم حيض، دم الحيض ودم النفاس كله واحد، يقال لهذا حيض ولهذا حيض ولهذا نفاس ولهذا نفاس. ودم الحيض نجس بلا خلاف بين العلماء، وهكذا كان شيخنا رحمه الله ينقله ويقوله، لا خلاف بين العلماء بل بين الأمة والله أعلم في نجاسة دم الحيض ودم النفاس ودم النفاس. والدليل على ذلك، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض. وهكذا حديث أسماء جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قالت يا رسول الله إحدانا يكون لها ثوب واحد تحيض فيه فيصيبه الدم معنى الحديث، فكيف يتطهر به؟ قال تحته، يعني تقشره، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. أمرها بالحت والقرص والغسل والنضح، مما دل على أن دم الحيض نجس، ودم النفاس ودم النفاس هذا لا إشكال فيه. بقيت فائدة هنا، الدماء الأخرى التي تخرج من الرأس أو من الجرح في اليد أو من الركبة، ها عرفتم، هذه الدماء الأخرى غير خارجة من السبيلين، لا من القبل ولا من الدبر ولا دم حيض ولا نفاس، هذه الدماء التي تخرج من الجروح هل هي نجسة أم هي طاهرة؟ قولان مشهوران للعلماء، فالقول الأول أنها نجسة كدم الحيض، كدم الحيض، وهذا نقل عليه الإجماع، ويكثر الفقهاء وبعض الأخوة من ذكر الإجماع هذا، وهذا الإجماع في الحقيقة ليس بصحيح، وكان شيخنا رحمه الله ينكر هذا الإجماع. والقول الثاني في المسألة هو أن هذه الدماء الخارجة من الرأس أو من الأذن أو من الأنف عند الرعاف أو من اللثة، ها، وهكذا من الظهر ونحو ذلك، نجسة هذه، عفوا طاهرة، هذه الدماء طاهرة، لأن الأصل البراءة، فمن قال أن هذه الدماء نجسة فعليه الدليل، فعليه الدليل. وثبت هذا القول عن ابن عمر من فعله أنه صلى يوما فخرجت حبة، مثل ما نقول نحن إيش، صنفور، ها، بثرة، فعصها يعني لزمها حتى انفجرت فسال الدم، فأخذه ومسحه وهو يصلي، مسحه وهو يصلي وما قطع صلاته، هذا سنده صحيح. وصح عن ابن مسعود أيضا أنه نحر جزورا، تعرفون الجزور، جمل، نعم، فتلطخ بدمه وفرثه ثم دعي إلى الصلاة فذهب يصلي بثيابه تلك ولم يتوضأ، يعني كان متوضئا من قبل ما انتقض وضوءه، هذا دليل صحيح. وهكذا يقول الحسن البصري كما علقه البخاري ووصله غيره، قال لما ذكروا له الدماء هذه، قال ما زال المسلمون يقاتلون زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد زمنه فيقتلون ويدفنون بدمائهم وإيش وثيابهم، ولو كان شيء نجسا لإيش لأمر بإزالة هذه الثياب، بإزالة هذه الثياب، نعم. وهذا قول شيخنا رحمه الله، واختيار العلامة الألباني، واختيار الشوكاني، واختيار ابن عثيمين أيضا، وهذا الذي اختاره شيخنا كما قدمت لكم في دروسه. قال ولحم خنزير، نعم، لحم الخنزير أو الخنزير كله، هل هو طاهر أو نجس؟ قولان مشهوران للعلماء، وكان يختار شيخنا رحمه الله أن الخنزير كله طاهر لعدم الدليل على نجاسته، وهذا قول الإمام مالك وقول الأوزاعي وقول الشوكاني في السيل. ها، حد سينتبه لشيء؟ إيش يقول الشوكاني هنا؟ النجاسات ولحم إيش؟ خنزير. هو يقول هنا إيش؟ أنه نجس، لكن في آخر عمره الإمام الشوكاني رجع عن هذا القول وتراجع عنه في السير الجرار، في السير الجرار تراجع عن هذا القول وقال هو طاهر، هو طاهر. حتى الإمام النووي رحمه الله لما ذكر هذه المسألة في المجموع في نجاسة الخنزير، قال وقالت الشافعية بنجاسته، قال وليس لنا دليل صحيح، ليس لنا دليل صحيح على نجاسة الخنزير، ما عندنا دليل. هذا إمام محقق وجامع للعلم والفقه والزهد والورع، يقول أصحابنا الشافعية وغيرهم قالوا بنجاسة الخنزير ولا دليل لنا ولهم على إيش؟ على النجاسة، على النجاسة. نعم، إذا قال لك إنسان الخنزير حرام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون إيش؟ ميتة أو دما أو لحم خنزير، فإنه إيش؟ رجس، هو محرم. إيش ستقول له؟ هل يلزم من تحريم شيء أن يكون هذا المحرم نجس؟ أحسنتم، عندك أمك، هل أمك محرمة عليك؟ محرمة عليك، وبنتك وأختك خالتك وهل يلزم من هذا التحريم أن تكون أمك نجس؟ تقول لها بعدي أنت، لا، لا يلزم من التحريم أن يكون هذا الشيء المحرم إيش؟ نجسا. إذن لحم الخنزير حرام، لا يجوز لنا أكله ولا تربيته، بل الواجب قتله، الواجب قتله، لكن هذا التحريم لا يدل على ماذا؟ على النجاسة. قال وفيما عدا ذلك خلاف. بقيت عليه أشياء، بقيت عليه أشياء مثل الميتة، غنمة صدمها بابور، عفوا سيارة، بابور بإيش؟ بالهندي بنكا بابور. طيب، فصدمتها سيارة أو سقطت في بئر فماتت، هذا معنى الميتة. هذه الميتة هل هي طاهرة أم نجسة؟ الجواب لا خلاف بين العلماء أنها نجسة. وهكذا كان يذكر لنا شيخنا رحمه الله أبو عبد الله عبد الرحمن العدني من النجاسات المذي، وأنه نجس عند عامة السلف والخلف، ونقلوا فيه الإجماع، لكن هناك خلاف يسير. فالمذي الذي يخرج لشهوة معروف هذا نجس، وكان يفتي بهذا شيخنا رحمه الله. وهكذا الودي الذي يخرج من الذكر لأجل شدة البرد أو لمرض أيضا نجس بلا خلاف بين أهل العلم. قال والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. كان عليه أن يذكر هذه الجملة من الكلام في أول باب النجاسة، قبل ما يذكر النجاسات كان عليه أن يذكر هذه القاعدة وهذا الأصل، لكن لا بأس نسير على ما سار. هذه الجملة التي قالها أن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأعيان إيش؟ أنها طاهرة، فالثياب والأواني والأراضي والسواري والجدران وهذه الأخشاب والستائر والمكيفات، كل شيء الأصل فيه إيش؟ أنه طاهر، أنه طاهر، حتى يأتي دليل على ماذا؟ على أن هذا الشيء نجس، أن هذا الشيء نجس. وهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء، كما نقل هذا الاتفاق شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الصنعاني وغيرهما من المعاصرين. هناك بعض المعاصرين نقل الإجماع أيضا، وهكذا كان يقول شيخنا أن الأصل في الأشياء أنها طاهرة، حتى يأتي دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع يقول هذا نجس وهذا نجس، كما جاء في لعاب الكلب، كما جاء في غائط الإنسان، كما جاء في دم الحيض. نعم، فإن لم تأتي لنا أدلة على نجاسة شيء فنقول هو طاهر، هذا ما لا خلاف فيه إخواني في الله. لكن الأصل هنا فائدة أخرى كان يقولها لنا شيخنا رحمه الله، الأصل في العبادات إيش؟ الحظر والمنع. العبادات هل تستطيع أن تزيد صيام يوم من الأيام؟ ها؟ تقول صح، الله فرض شهر رمضان وأنا أفرض صيام 10 أيام من رجب، تفرض فرضا، هذه عبادة؟ لا، ليس لك ذلك. إذن الأصل في الأشياء الطهارة، والأصل في العبادات إيش؟ الحظر. ما تقول هذا جائز وهذه العبادة صحيحة إلا بدليل. قال رحمه الله فصل، ويطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. بعد أن انتهى من ذكر النجاسات ذكر هذا الفصل المهم، وهو كيف نطهر هذه النجاسة إذا وقعت، كيف نتطهر ونطهر هذه النجاسة إذا وقعت. قال بغسله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. نعم، وهذا صحيح، وهكذا كان يقول شيخنا، وهذا شيء لا خلاف فيه، شيء لا خلاف فيه بين العلماء، لكن هنا فائدة: إن غسلت النجاسة غسلتها وغسلتها وغسلت، لكن بقي لها قليل من الريحة، قليل من الريح، هل ما زالت النجاسة موجودة تقول هي نجسة؟ خلاف، والراجح وقول المالكية والحنابلة، وكان يختاره شيخنا، أن بقاء شيء من الريحة أو شيء من لون النجاسة هذا لا يضر، معفو عنه. قال: والنعل بالمسح كما قال. النعل إذا وطأت بالجزمة أو بالصندل أو بالخف أو بالشنبلات كما يقال على نجاسة من هذه النجاسات المذكورة على الراجح، فكيف تطهر هذا النعل؟ لك أن تطهره بالماء، طهره بالماء لك ذلك، ولك أن تمسحه على التراب، تمسح على التراب وإيش؟ فإذا هو طاهر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وطأ أحدكم الخف، إذا وطأ أحدكم بخفه على الأذى فطهورهما التراب. قال: والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. هنا مسألة مهمة: عندك بعض الأولاد يبول على الطراحة أو على الفراش أو في الحوش، يبول على الحوش، فالأم ما مسحت ولا غسلت الفراش، تركته في الشمس يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام، فاستحال هذا البول، تأتي تنظر إلى البقعة التي بال عليها والمكان الذي بال عليه، ما تجد، لا تجد ريح، ريح النجاسة، ولا تجد الطعم ولا اللون ولا شيء، استحال، أي ذهب اختفى لشدة الشمس أو لشدة الحر أو لشدة البرد أو لشدة إيش؟ الهواء، جفت هذه النجاسة وما عد نراها أبدا. هل هذا الجفاف وهذه الاستحالة بدون غسل بدون صب ماء، هل تعتبر هذه الاستحالة مطهرة أم لا؟ قولان للعلماء. كان شيخنا رحمه الله يقول أنها مطهرة، أنها مطهرة، وهذا قول الإمام أحمد في رواية، وقول مالك في رواية أخرى، وقول الظاهرية وقول الحنفية وأكثر العلماء. إذا أصابت الإنسان نجاسة أو أصابت الأرض نجاسة أو أصاب الثوب نجاسة أو الفراش، شرقته في الشمس أو في الهواء أو في البرد، فتركته يوما أو يومين فجف وذهبت النجاسة، ما عاد تراها ولا تشمها ولا يعني تطعمها، فماذا؟ صار هذا الفرش وهذا المكان طاهرا إن شاء الله. للأصل أن الطهارة وعدم وجود الوصف المحكوم عليها، الوصف يعني النجاسة، لأن النجاسة ذهبت، فأي شيء أغسل، فأي شيء أغسل. قال: هل لحم الخنزير طاهر أم نجس؟
طاهر
لكنه حرام. قال: إذا كان اللعاب نجس، لعاب الكلب، كيف نجمع بينه وبين حديث كلب الصيد المعلم؟ نعم، كلب الصيد المعلم هذا خاص، له دليل خاص، له دليل خاص. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيع في الإناء، فإذا أنت لعقك كلب، تعرفون إذا لحسك الكلب، لحس الثوب ولا لحس رجلك ولا يدك، كم تغسل يدك أو رجلك يا ردفاني؟ الكلب، أحسنت، مرة واحدة، بارك الله فيك، خلينا بعدين بيني وبينك. إذن التسبيع في ولوغ الكلب هو في إيش؟ في الإناء. أما إذا لعقك مرة واحدة أو كذا أو مس أو عض هذه الغنمة أو هذا الصيد، فأنت من اللازم تذهب وتخلصها وتغسلها ونحو ذلك. قال: في النجاسة ماذا؟ خالف المصنف نرجو. طيب، قال: هل دم الرعاف الخارج من الأنف نجس وقد ورد الخروج من الصلاة إذا خرج؟ لا، الحديث في الخروج ضعيف، ولو صح لا يلزم من ترك الصلاة لأجل الرعاف، نجاسة الرعاف، إنما لهذا الضرر الحاصل للإنسان، حتى ما يستقذر المصلين ولا يؤذي المسجد ونحو ذلك. معذرة، متعب جدا. إيش يا أبا محمد، أنت جبت شيء ولا حاجة؟ جزاك الله، الله يحفظك. طيب إلى هنا والحمد لله.